قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى قال انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علي حجة الله الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. الله أكبر. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وتمتعه فيها طويلا.
زيارة الحسن والحسين عليهما السلام في يوم الاثنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله. السلام عليك يا صراط الله، السلام عليك يا بيان حكم الله، السلام عليك يا ناصر دين الله، السلام عليك أيها السيد الزكي، السلام عليك أيها البر الوفي، السلام عليك أيها القائم الأمين، السلام عليك أيها العالم بالتأويل، السلام عليك أيها الهادي المهدي، السلام عليك أيها الطاهر الزكي، السلام عليك أيها التقي النقي، السلام عليك أيها الحق الحقيق، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين، أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، أنا يا مولاي مولى لك ولآل بيتك، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، مؤمنون بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم، لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين، وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم، يا مولاي يا أبا محمد، يا مولاي يا أبا عبد الله، هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما، وأنا فيه ضيفكما فضيفاني وأحسن ضيافتي، فنعم من استضيف به أنتما، وأنا فيه من جواركما فأجيراني، فإنكما مأموران بالضيافة والإجارة، فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين.
نفس جحدتك واستلذت بالنعم. أنت العلا والكمال ملء الآفاق، منك العطاء والنوال، أنت الرزاق تهوي إليك الجبال حتى الأعماق. أنت الظاهر أنت الباطن، أنت الأول أنت الآخر، لا عزة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو مسالك المهالك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم إني أشكو إليك نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطيئة مبادرة وبمعاصيك مولعة وإلى سخطك متعرضة، تسلك بي مسالك المهالك. أتدري ما هي المهالك؟ تسلك بي مسالك المهالك.
المهلك الأول ضيق الصدر، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ضيق. الفاسق يعيش ضيق والمؤمن يعيش انشراح. المؤمن منشرح الصدر بمعنى أنه يلتذ بالدعاء، يلتذ بطعم القرآن، يلتذ بالنافلة. أما الفاسق فصدره ضيق، لا يلتذ بدعاء ولا يلتذ بموعظة ولا يلتذ بنافلة، صدره يعيش ضيقا وجفاء وقسوة. ولذلك ورد عن النبي: من ساءته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن. إذا وجدت نفسك تنشرح بقراءة الدعاء، تنشرح وتلتذ بالنافلة، تلتذ بحضور المسجد، فهذه علامة الصحة، هذه علامة سلامة النفس. وإذا وجدت صدرك يضيق وينفر من المسجد، من الدعاء، من قراءة القرآن، من النافلة، فهذه علامة خطيرة على المرض، أن النفس مريضة، أن النفس بلغت المهلك الأول وهو ضيق الصدر. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والمهلك الثاني حبس الفيض. الله حنون علينا، عطوف علينا، دائما يبعدنا عن المعاصي، نحن نصر على المعصية والله يبعدنا عنها، يضع أمامنا العوائق حتى لا نرتكب المعاصي. كم من معصية خططنا لها وأعاقنا الله عنها، كم من معصية أصررنا على ارتكابها ولما بلغنا أن نرتكبها وضعت موانع وعوائق أمامنا. رأفته بنا، عطفه علينا، يجعله لا يحبس عنا الفيض، يمنعنا عن المعاصي بطريقة أو بأخرى. لكننا إذا أصررنا على الرذيلة وأصررنا على اقتحام الذنب وحاولنا أن نرفع العوائق مرة بعد مرة، بلغنا المهلك الثاني وهو حبس الفيض. فإذا حبس عنا الفيض ارتفعت موانع المعاصي، وقعنا في الهاوية. حبس عنا الفيض. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم يعني نرفع عنهم الموانع والعوائق ليزدادوا إثما. نحن نصل إلى درجة من المهالك أننا لا نجد عوائق، مفتوح المعاصي أمامنا، مفتوح باب الرذائل وفرص المعصية أمامنا. هذا يعني أن الفيض حبس عنا، وهذا مهلك شديد، فوقعنا في مرتبة ثانية من المهلكة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، حبس عنهم الفيض. والمهلك الثالث العذاب، وما أشد العذاب. وأعظمه عذاب القبر. قد تهون الآخرة أمام عذاب القبر. عذاب القبر مع أنه عذاب مؤقت، مع أنه عذاب محدود، لكنه عذاب أشد من أي عذاب آخر. عذاب النار قد يتخلص الإنسان منه بعفو، بشفاعة، برحمة، أما عذاب القبر فلا بد من أن يقع فيه العاصي والمذنب. عذاب القبر، عذاب النار قد تخفف منه أن الناس معي يعذبون، لكن عذاب القبر أعذب به وحدي، عذاب معه وحده، معه غربة، معه وحشة. عذاب القبر كعذاب السجن. تصور الإنسان إذا سجن، الإنسان إذا كان في السجن كيف يضيق صدره؟ الإنسان إذا وضع في زنزانة وحده، زنزانة ضيقة صغيرة المساحة، كيف يضيق صدره؟ كلما مرت الأيام عليه وهو في الزنزانة يرجو هواء يتنفس به لا يجد، يرجو صديق يتحدث معه لا يجد، يرجو أن يخرج، أن يحرك رجله لا يجد. عذاب السجن لأنه عذاب نفسي وقلبي أشد من الضرب، أشد من الجلد. القبر كالسجن، الإنسان في القبر كالسجن، لا مهرب، لا ملجأ، سجن. أي عذاب آخر يهون أمام سجن إنسان في تراب منتن موحش مظلم لا يستطيع الفرار منه ولا يقوى على الحركة، مقيد مغلل في ذلك المكان؟ عذاب القبر شديد. ولذلك الإمام زين العابدين عليه السلام إذا تذكر عذاب القبر بكى وقال: وما لي لا أبكي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكيرني إياي. فعذاب القبر مهلكة ما فوقها مهلكة. فهذه نفسي لإصرارها على المعاصي ولإصرارها على الرذائل تسلك بي مسالك المهالك، توقعني في مهلكة بعد مهلكة، إلى أن توقعني في تلك الحفرة، الحفرة المظلمة، الحفرة الموحشة، الحفرة المنتنة، إلى أن أقع في تلك الحفرة التي لا ملجأ منها، وتجعلني أهون هالك. هناك هالك قد نرق له، وهناك هالك لا نرق له أبدا. أنا نتيجة تمردي على الله وقلة حيائي أمام الله وإصراري على المعاصي والإسراف في الذنوب، كل يوم أنصح فلا أستمع النصيحة، أوعظ فلا أبالي بالموعظة، أدري أنه ذنب وأصر عليه، أدري أنها خطيئة وأصر عليها. نتيجة هذا التحدي والعنجهية في التعامل مع الله، إذا أصابني الخطر فأنا عند الله أهون هالك، لا أستحق رقة ولا أستحق رحمة، لأن معصيتي لله كانت مشوبة بعنجهية وإصرار وتحدي. تسلك بي مسالك المهالك وتجعلني عندك أهون هالك، كثيرة العلل طويلة الأمل. اللهم اجعل أملنا في طاعتك وفي طلب مرضاتك. اللهم اجعلنا ممن استفاد من وقته. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
استمعتم أيها الإخوة والأخوات إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز، تقبلوا تحياتنا ودعاءنا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لكم استعراضا لمواد برامج إذاعة طهران العربية، تابعونا وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. بعد هذا الاستعراض في الساعة 3:38 نستمع لشرح الآيات. عند 3:53 تأتيكم دواوين الولاء. تستمعون للكتاب الصوتي في الساعة 4:09 عند 4:26 من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. قواف حسينية عند 4:34 في الساعة 4:44 فلسطين اليوم. كلامكم نور عند 5:27 في الساعة 5:37 دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:11 عند 6:29 الإسلام بين النظرية والتطبيق. نشكركم مستمعين الكرام على طيب متابعتكم لنا في إذاعة طهران، وفي أمان الله.
لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة، الآية التاسعة والعشرون بعد المئة من سورة البقرة، يستمر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في دعائهما، ذلك الدعاء الرائع الذي يحمل الدلالات الكبيرة والأبعاد العظيمة التي ينبغي أن نقف عندها طويلا، ذلك لأن الدعاء النبوي القرآني يمثل الهموم التي يحملها هؤلاء الأنبياء العظام، تلك الهموم الكبيرة والتطلعات العظيمة، ولهذا فلم يكن دعاؤهم يمثل المطالب الصغيرة كما يدعو بعض الناس، فلا يطلبون من الله إلا الأمور المادية الصغيرة والتافهة بعيدا عن تلك المطالب العالية والكبيرة، ولهذا كانت مهمة الدعاء مهمة صعبة وشاقة، فليس كل إنسان يستطيع أن يقول دعاء صحيحا، فإنه قد يسأل الله سبحانه أمورا هي ضد مصلحته وضد إيمانه وضد رسالته. فمثلا نسمع بعض الناس يدعو بتطويل العمر ويريد من الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمره، فيقول ربي طول عمري، وهذا الدعاء خاطئ، وما هي قيمة العمر من دون إيمان وتقوى وعمل صالح؟ فإنك لا تجد دعاء من قبل نبي من الأنبياء أو إمام من الأئمة عليهم السلام يقول ربي طول عمري بصورة مطلقة، إلا إذا كان ذلك التطويل مشروطا مثلا بخير وعافية، أو مشروط بإيمان وتقوى. ولنستمع إلى الإمام علي بن الحسين الإمام زين العابدين عليه السلام في الصحيفة السجادية، حيث يقول وعمرني ما دام عمري بذلة في طاعتك، فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحكم غضبك علي. إنه دعاء يحمل المعاني الكبيرة والوعي الكبير، وعمرني ما دام عمري بذلة في طاعتك، هذا هو الدعاء الصحيح في تطويل العمر. من هنا نعلم أن مهمة الدعاء مهمة شاقة تحتاج إلى وعي كبير ومعرفة كبيرة، ومن هنا نعلم أيضا لماذا سجل لنا القرآن الكريم الأدعية النبوية العديدة، ونعلم أيضا لماذا سجل لنا الأئمة عليهم السلام الأدعية المختلفة والمتنوعة والتي تحمل الدلالات الكبيرة والتطلعات العظيمة. ولنرجع إلى دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وهنا نقف مع هذا الدعاء وقفات عديدة. أولا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، هذا السؤال الكبير والعظيم يحمل الهموم المستقبلية الكبيرة التي كان يتطلع إليها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، هموم استمرارية خط الشهادة وخط الرسالة وخط النبوة الذي ينتهي بخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لتكون رسالته الخاتمة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. إنه التفكير المستقبلي بديمومة الرسالة في الأمة وديمومة القيادة النبوية في المجتمع. وكانت الاستجابة لدعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام هي بعثة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بعد قرون وقرون. إنه الرسول القائد من ذرية إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. وهنا ندرك اهتمامات القلوب المؤمنة التي تفكر بعد مئات السنين، بل وتفكر في مستقبل الأمة لآلاف السنين، كما رأينا في الآية السابقة في الدعاء: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. إنه التفكير ببقاء الطابع الإسلامي للأمة، وإنه التفكير بتضامن الأجيال الإيمانية على أساس العقيدة الإسلامية: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وهنا نقرأ: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. لقد استجاب الله سبحانه وتعالى الدعوة الإبراهيمية الإسماعيلية ببعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الأمة. وقد كان رسول الله يقول: أنا دعوة إبراهيم عليه السلام. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. ونقف في النقطة الثانية مع هذا الدعاء الرائع في مهام الرسول المستقبلي: يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هذه هي ثلاث مهام أساسية: المهمة الأولى تلاوة الآيات، والمهمة الثانية تعليم الكتاب والحكمة، والمهمة الثالثة التزكية. والمهمة الأولى تتمثل بتلاوة آيات الله النازلة من السماء على الأمة، لأن هذه الآيات تمثل المنهج الرباني، ذلك المنهج القيم الذي يقود الأمة في صراعها المرير مع أعدائها، والذي يقود الأمة في مسيرتها التكاملية الصاعدة. هذا إذا كان القيم من القيمومة، فإن هذا القرآن الكريم له القيمومة على الأمة، يقودها في مسيرتها، أو يكون القيم من القيام، بمعنى يقوم بالمجتمع والأمة فينشئ الأمة الشاهدة والرائدة والقائدة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه هي مهمة التلاوة. ولا تعني التلاوة هنا هي قراءة القرآن بمراعاة حروف المد ولمعرفة أنواع المد المنفصل من المد المتصل، ومعرفة حروف الإدغام بغنة أو الإدغام بدون غنة. إن هذه الأمور وإن كانت مهمة بالقراءة للقرآن الكريم، إلا إن أنها أمور بديهية بسيطة يجب على كل مسلم أن يتعلمها ويعرفها، لأن الاهتمام بهذه الأمور لتكون هي الأساس في تلاوة القرآن يبعدنا عن المعاني والأهداف والمقاصد التي تتضمنها التلاوة المتدبرة الواعية، التي تحاول أن تنفتح على القرآن بعقلها وقلبها وروحها ونفسيتها وسلوكها. إن تلاوة الرسول للآيات على الأمة من أجل أن تتفكر في دلالات هذه الآيات لترسم لها المنهج القويم في الحياة، وترسم لها المنهج والمهام الجسام التي يجب على الأمة أن تقوم بأعبائها. من هنا جاء ثقل القرآن الكريم بوصفه بالقول الثقيل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إنه ليس ثقيلا بلفظه ومعانيه على العقول، كيف والله سبحانه يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وإنما هو ثقيل بمسؤولياته الكبيرة ومهامه العظيمة وتطلعاته الجسام وتكاليفه التي تريد من الإنسان المؤمن والأمة المؤمنة أن تضطلع بها وأن تحملها وتقوم بأعبائها لتكون الأمة القائدة والرائدة والشاهدة. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. والتلاوة هي ذكر الآيات المرة بعد المرة من أجل أن تترسخ في النفوس وتؤثر في القلوب. هذه هي المهمة الأولى للرسول، تلاوة الآيات المباركة. أما المهمة الثانية: ويعلمهم الكتاب والحكمة. المهمة الثانية هي التعليم، تعليم الكتاب أولا والحكمة ثانيا. وتعليم الكتاب هو المسؤولية الكبرى التي تقع على عاتق الرسول الكريم، أن يبين أسرار هذا الكتاب وما يحمله من معاني كبيرة ودلالات عميقة وأحكام ومفاهيم وأفكار، حتى تجعل الأمة من هذا الكتاب المنهج الذي تتخذه في حياتها وتجسده في سلوكها. ولهذا كان لابد من أن نتعلم القرآن لنعرف أسرار آياته ومعانيها ودلالاتها، ولنعرف الدروس الكبيرة التي يتضمنها. إننا مع الأسف الشديد عندما ابتعدنا عن هذا الكتاب القيم والعزيز والحكيم وأصبحنا لا نعرف إلا الرسم والاسم، ولا نعرف من القراءة إلا الإدغام والمد، صرنا نقرأ القرآن ونحن لا نعرف حتى معاني كلماته العربية، فضلا من دلالاتها السياسية والاجتماعية والعقائدية والتربوية. وهذا هي أو هذه هي الطامة الكبرى في تعاملنا مع القرآن الكريم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولا ارفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع
سيدي. أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية ولائية لكم وأنتم تجوبون شوارع العرفان لدوحة طاهرة اختصهم الله لهداية خلقه عبر امتزاج ألوان الشعر بصنوفه وشخوصه المعاصرين، وذلك عبر استنشاق عبير هذه الواحات والقصائد الشعرية ضمن برنامج دواوين الولاء. وحيث إطلالتنا هنا تنظر عبر نافذة الحب إلى ساحة ومساحة الإمام الحسين الشهيد عليه السلام، ونتوقف عند قراءة قصيدة يا حسين للشاعر العراقي حازم التميمي، بدءا بالتعرف على صاحبها عبر البطاقة التعريفية. مستمعين الأطائب، الشاعر حازم رشك حسوني التميمي ولد عام 1969 للميلاد في العراق وفي مدينة الناصرية تحديداً، وهو عضو اتحاد الأدباء وكتاب العراق، فيما صدرت له عدة مجاميع منها ما رواه الهدهد، نعية القصب، الأحرف المشبهة بالمطر، وإصدارات أخرى متنوعة. شارك في العديد من المهرجانات والنشاطات الأدبية منها برنامج أمير الشعراء، تلفزيون أبو ظبي، مهرجان المربد الشعري، مهرجان حمص الشعري الذي تقيمه رابطة الخريجين في سوريا، عمل مدرسا لمدة 4 سنوات في أبو ظبي وحاليا يحضر الدكتوراه في جامعة البصرة العراقية. أعزائنا الكرام، كانت هذه نبذة موجزة للتعريف، وإليكم القصيدة المختارة.
يا حسين، السائرون على هداك تكربلوا، فعلام نبكي يا حسين وتقتلوا، وعلام أطفال المدينة يركبون خطاهم في يا حسين تبسملوا، وعلام كل الأمهات وهن خارطة السواد بيا حسين تهلهلوا، وعلام كل عروسة وعريسها في يا حسين حياتهم تتجملوا، وعلام حنجرة النشيد ويا حسين تآخيا، فإذا السماء ترتل، وعلام عاشوراء شهر قضية في يا حسين به الملائك تنزل، وعلام أطوال الرماح تقاصرت، إبان تسمع يا حسين وتخجل، وعلام آمال الكسيح إذا نعى الناعي بقولك يا حسين تهرول، وعلام تاريخ الفرات صحافه لولا نداؤك يا حسين توشل، وعلام يصحو كل شمر كي يرى كل الطغاة بيا حسين تجندل، وعلام يلثغ آخر الرضعان باسمك يا حسين فثاؤه تتدلل، وعلام يجهش كل قدر بالبكاء على مصابك يا حسين ويشعل، وعلام رملة كربلا منذ الطفوف ينط منها السنبل، وعلام خيمة زينب جب ويوسفه النبي بيا حسين يؤول، وعلام باسمك يا حسين وباسمها نحن الحيارى للسما نتوسل.
أيها الإخوة والأخوات، ما زلنا نرتل آيات الحب باسم سيدنا وإمامنا الحسين عليه السلام، منادين إياه بقصيدة الشاعر العراقي حازم التميمي، واقفين معكم بإزاء تكملة القصيدة متأطئين الهامة انحناء لروح مولانا الشهيد.
وعلاما رأسك من نسائك كلما قرب الدعي بردعه يستبسل، وعلاما نبلة قاتليك تحيرت قلبا تشم أريجه وتقبل، وعلاما في العباس طعم أخوة تتبدل الدنيا ولا يتبدل، وعلاما يبتكر الرضيع رجولة، وعن الرضاعة بينهم يترجل، وعلاما ييبس كل عشق في دمي إلا هواك مدى الزمان مبلل، وعلاما تختتم الخيول صهيلها مذ أقبل